بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر رحمه الله. نستكمل قراءة فتح الباري. قال الإمام البخاري: باب من اشترى الهدي من الطريق. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال: قال عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم لأبيه: أقم فإني لا آمنها أن تصد عن البيت. قال: إذا أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة فأهل بالعمرة. قال: ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة، وقال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. ثم اشترى الهدي من قريد، ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا، فلم يحل حتى حل منهما جميعا. قوله: باب من اشترى الهدي من الطريق، أي سواء كان في الحل أو الحرم، إذ سوقه معه من بلده ليس بشرط. وقال ابن بطال: أراد أن يبين أن مذهب ابن عمر في الهدي أنه ما أدخل من الحل إلى الحرم، لأن قديدا من الحل. قلت: لا يخفى أن الترجمة أعم من فعل ابن عمر، فكيف تكون بيانا له؟ قوله: فإني لا آمنها بالمد وفتح الميم الخفيفة. وقد تقدم في باب طواف القارن بلفظ لا آمن، والهاء هنا ضمير الفتنة، أي لا آمن الفتنة أن تكون سببا في صدك عن البيت، وسيأتي بيان ذلك في باب المحصر مع بقية الكلام عليه. وفي رواية المستملي والسرخسي هنا لا أيمنها، وقد تقدم ضبطه وشرحه في باب طواف القارن لا أيمنها. قوله: أن تصد، في رواية السرخسي أن ستصد. قوله: فأهل بالعمرة، زاد في رواية أبي ذر من الدار، وكذا أخرجه أبو نعيم في رواية من رواية علي بن عبد العزيز عن أبي النعمان شيخ البخاري فيه، ويؤخذ منه جواز الإحرام من قبل الميقات، وللعلماء فيه اختلاف، فنقل ابن المنذر الإجماع على الجواز، ثم قيل هو أفضل من الإحرام من الميقات، وقيل دونه، وقيل مثله، وقيل من كان له ميقات معين فهو في حقه أفضل، وإلا فمن داره أفضل. وللشافعية في أرجحية الميقات عن الدار اختلاف، وقال الرافعي: يؤخذ من تعليلهم أن من أمن على نفسه كان أرجح في حقه، وإلا فمن الميقات أفضل. وقد تقدم قول المصنف: وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان، في باب قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. قوله: فلم يحل حتى حل، في رواية السرخسي حتى أحل بزيادة ألف والحاء مفتوحة، وهي لغة شهيرة يقال حل وأحل. قال الإمام البخاري: باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة ووجهها قبل القبلة باركة. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 1200 من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها وأشعرها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له. قوله: باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. قال ابن بطال: غرضه أن يبين أن المستحب ألا يشعر المحرم ولا يقلد إلا في ميقات بلده، انتهى. والذي يظهر أن غرضه الإشارة إلى رد قول مجاهد: لا يشعر حتى يحرم، أخرجه ابن أبي شيبة لقوله في الترجمة: من أشعر ثم أحرم. ووجه الدلالة لذلك من حديث المسور قوله: حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي وأحرم، فإن ظاهره البداء بالتقليد. ومن حديث عائشة قوله: ثم قلدها وأشعرها وما حرم عليه شيء، فإنه يدل على أن تقدم الإحرام ليس شرطا في صحة التقليد والإشعار. وأبين من ذلك لتحصيل مقصود الترجمة ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. وسيأتي كلامه على حديث المسور حديث حيث ساقه المصنف مطولا في كتاب الشروط، وعلى حديث عائشة بعد بابين. قوله: زمن الحديبية، وقع عند الكشميهني من المدينة. قوله في صدر الباب: وقال نافع كان ابن عمر إلى آخره، وصله مالك في الموطأ قال عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة على ساكنها الصلاة والسلام قلده بذي الحليفة، يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد وهو متوجه إلى القبلة، يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة. ثم يدفع به، فإذا قدم غداة النحر نحره. وعن نافع عن ابن عمر كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر. وأخرج البيهقي من طريق ابن وهب عن مالك وعبد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يشعر بدنه من الشق الأيسر إلا أن تكون صعابا، فإذا لم يستطع أن يدخل بينها أشعر من الشق الأيمن، وإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة. وتبين بهذا أن ابن عمر كان يطعن في الأيمن تارة وفي الأيسر أخرى بحسب ما يتهيأ له ذلك. وإلى الإشعار في الجانب الأيمن ذهب الشافعي وصاحب أبي حنيفة وأحمد في رواية، وإلى الأيسر ذهب مالك وأحمد في رواية، ولم أرى في حديث ابن عمر ما يدل على تقدم ذلك على إحرامه. وذكر ابن عبد البر في الاستذكار عن مالك قال لا يشعر الهدي إلا عند الإهلال، يقلده ثم يشعره ثم يصلي ثم يحرم. وفي هذا الحديث مشروعية الإشعار، وفائدته الإعلام بأنها صارت هديا ليتبعها من يحتاج إلى ذلك، وحتى لو اختلطت بغيرها تميزت أو ضلت عرفت أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة فأكلوها، مع ما في ذلك من تعظيم شعار الشرعي وحث الغير عليه. وأبعد من منع الإشعار واعتل باحتمال أنه كان مشروعا قبل النهي عن المثلى، فإن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال، بل وقع الإشعار في حجة الوداع، وذلك بعد النهي عن المثلى بزمان، وسيأتي نقل الخلاف في ذلك بعد باب. قال رحمه الله: باب فتل القلائد للبدن والبقر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها عنهم قالت: قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عروة وعن عمرو بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. قوله: باب فتل القلائد للبدن والبقر. أورد فيه حديث حفصة ما شأن الناس حلوا وحديث عائشة ما شأن الناس حلوا وحديث عائشة كان يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه. قال ابن منير في الحاشية: ليس في الحديثين ذكر البقر إلا أنهما مطلقان، وقد صح أنه أهداهما جميعا كذا قال، وكأنه أراد حديث عائشة: دخل علينا يوم النحر بلحم بقر. الحديث وسيأتي بعد أبواب، ولا دلالة فيه على أنه كان ساق البقر، فترجمة البخاري صحيحة، لأنه إن كان المراد بالهدي في الحديث الإبل والبقر معا فلا كلام، وإن كان المراد بالإبل خاصة فالبقر في معناها. وقد سبق الكلام على حديث حفصة مستوفا في باب التمتع والقران، ومناسبته للترجمة من جهة أن التقليد يستلزم تقدم الفتل عليه، ويوضح ذلك حديث عائشة المذكور معه، ويأتي الكلام عليه بعد باب. تنبيه: أخذ بعض المتأخرين من اقتصار البخاري في هذه الترجمة على الإبل والبقر أنه موافق لمالك وأبي حنيفة في أن الغنم لا تقلد، وغفل هذا المتأخر عن أن البخاري أفرد ترجمة لتقليد الغنم بعد أبواب يسيرة كعادته في تفريق الأحكام في التراجم. باب إشعار البدن. وقال عروة عن المسور رضي الله عنه: قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة.
الشيخ عبد
قال
الحق
حدثنا
الهاشمي رحمه الله تعالى والد الشيخ عبد الوكيل أفرد كتابا في عادات البخاري، استخرجها من فتح الباري وزاد عليها ما التمسه هو بنفسه من عادات للبخاري في صحيح، بمناسبة يعني قول ابن حجر في أبواب كثيرة كعادته مثل عادته فترد إلى عادته.
نعم، السلام عليكم. قال
أظن والله
وقال
أعلم هذا الكتاب كان له أثر في توجيه الباحثين والمؤلفين بعده إلى تتبع عادات المصنفين،
نعم
لأنه خرج بعدها أشياء كثيرة من هذا الباب، ومنها عادات القرآن ونحو هذا مما سطره الطاهر بن عاشور في أول كتاب التحرير والتنوير.
نعم
نعم.
السلام عليكم. وقال عروة بن مسور رضي الله عنه: قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حل. قوله: باب إشعار البدن. ذكر فيه حديث عروة عن المسور معلقا، قد تقدم موصولا قبل باب، وحديث عائشة: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها الحديث. وفيه مشروعية الإشعار، هو أن يقشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته، فيكون ذلك علامة على كونها هديا. وبذلك قال الجمهور من السلف والخلف. وذكر الطحاوي في اختلاف العلماء كراهته عن أبي حنيفة، وذهب غيره إلى استحبابه للاتباع، حتى صاحباه أبو يوسف ومحمد فقال هو حسن. قال وقال مالك يختص الإشعار بمن لها سنام. قال الطحاوي ثبت عن عائشة وابن عباس التخيير في الإشعار وتركه، فدل على أنه ليس بنسك، لكنه غير مكروه لثبوت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الخطابي وغيره اعتلال من كره الإشعار بأنه من المسلة مردود، بل هو باب آخر كالكي كالكي وتفق أذن الحيوان ليصير علامة وغير ذلك من الوسم، وكالختان من حجامة، وشفقة الإنسان على المال عادة، فلا يخشى ما توهموه من سريان الجرح حتى يفضي إلى الهلاك. فلو كان ذلك والملحوظ لقيده الذي كرهه به، كأن يقول الإشعار الذي يفضي بالجرح إلى السراية حتى تهلك البدنة مكروه، فكان قريبا. وقد كثر تشنيع المتقدمين على أبي حنيفة في إطلاقه كراهة الإشعار، وانتصر له الطحاوي في المعاني، فقال لم يكره أبو حنيفة أصل الإشعار، وإنما كره ما يفعل على وجه يخاف منه هلاك البدن كسراية الجرح، ولا سيما مع الطعن بالشفرة، فأراد سد الباب عن العامة لأنهم لا يراعون الحد في ذلك، وأما من كان عارفا بالسنة في ذلك فلا. وفي هذا تعقب عن الخطابي، حيث قال لا أعلم أحدا كره الإشعار إلا أبا حنيفة، وخالفه صاحبه فقال بقول الجماعة انتهى. وروي عن إبراهيم النخعي أيضا أنه كره الإشعار، ذكر ذلك الترمذي. قال سمعت أبا السائب يقول كنا عند وكيع فقال له رجل روي عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مسلة، فقال له وكيع أقول لك أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال إبراهيم ما أحقك بأن تحبس انتهى. وفيه تعقب على ابن حزم في زعمه أنه ليس لأبي حنيفة بذلك سلف، وقد بالغ ابن حزم في هذا الموضع، ويتعين الرجوع إلى ما قال الطحاوي فإنه أعلم من غيره بأقوال أصحابه. تنبيه اتفق من قال بالإشعار بإلحاق
وهذه
المبالغ.
قاعدة يعني، وهي
نعم
قاعدة عظيمة، أن يرجع في تفسير كل شيء إلى أصحابه فهم به أدرى. وأيضا تنتمي للقاعدة الأخرى اللي هي فيها حمل كلام العالم على الصواب أولى من حمله على الخطأ.
نعم هو يعني يرد متشابهه إلى
أيوة،
محكمه.
متشابه كلامه إلى محكمه.
نعم تنبيه اتفق من قال بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك بالإبل إلا سعيد بن جبير، اتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها ولكون صوفها أو شعرها يستر موضع الإشعار، وأما على ما نقل عن مالك فلكونها ليست ذات أسنمة والله أعلم. قال باب من قلد القلائد بيده. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرو بنت عبد الرحمن انها اخبرته ان زياد بن ابي سفيان كتب الى عائشه رضي الله عنها ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرو، فقالت عائشه رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس، انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع ابي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. قوله باب من قلد القلائد بيده أي على الهدايا، وله حالان، إما أن يسوق الهدي ويقصد النسك فإنما يقلدها ويشعرها عند إحرامه، وإما أن يسوقه ويقيم فيقلدها من مكانه، ومقتضى حديث الباب، وسيأتي بيان ما يقلد به بعد باب. والغرض بهذه الترجمة أنه كان عالما بابتداء التقليد ليترتب عليه ما بعده. قال ابن التين يحتمل أن يكون قول عائشة ثم قلدها بيده بيانا لحفظها للأمر ومعرفتها به، ويحتمل أن تكون أرادت أنه صلى الله عليه وسلم تناول ذلك بنفسه وعلم وقت التقليد، فمع ذلك فلم يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم، لئلا يظن أحد أنه استباح ذلك قبل أن يعلم بتقليد الهدي. قوله عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم كذا للأكثر، وسقط عمرو من رواية أبي ذر، وعمرة هي خالة عبد الله الراوي عنها، والإسناد كله مدنيون إلى شيخ البخاري. قوله أن زياد بن أبي سفيان كذا وقع في الموطأ، وكأنه شيخ مالك حدث به كذلك في زمن بني أمية، وأما بعدهم فما كان يقال له إلا زياد بن أبيه، وقبل استلحاق معاوية له كان يقال له زياد بن عبيد. كانت أمه سمية مولاة الحارث بن كلدة الثقفي تحت عبيد المذكور، فولدت زياد على فراشه فكان ينسب إليه. فلما كان في خلافة معاوية شهد جماعة على إقرار أبي سفيان بأن زيادا ولده، فاستلحقه معاوية لذلك، وزوج ابنه ابنته، وأمر زيادا على العراقين البصرة والكوفة جمعهما له، ومات في خلافة معاوية سنة 53. تنبيه وقع عند مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك في هذا الحديث أن ابن زياد بدل قوله أن زياد بن أبي سفيان، وهو وهم نبه عليه الغساني ومن تبعه. قال النووي وجميع من تكلم عن صحيح مسلم والصواب ما وقع في البخاري وهو الموجود عند جميع رواة الموطأ. قوله حتى أنحر هديه، زاد مسلم في روايته وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك، زاد الطحاوي من رواية ابن وهب عن مالك أو مري صاحب الهدي أي الذي معه الهدي أي بما يصنع. قوله قالت عمرة وبسند المذكور، وقد روى الحديث المرفوع عن عائشة القاسم وعروة كما مضى قريبا مختصرا، ورواه عنها أيضا مسروق وما سيأتي في آخر الباب الذي بعده مختصرا، فأورده في الضحايا مطولا، وترجم هناك على حكم من أهدى وأقام هل يصير محرما أو لا، فلم يترجم به هنا، ولفظه هناك عن مسروق أنه قال يا أم المؤمنين إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر فيوصي أن تقلد بدنته، فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس، فذكر الحديث نحوه. ولفظ الطحاوي في حديث مسروق قال قلت لعائشة إن رجالنا هنا يبعثون بالهدي إلى البيت ويأمرون الذين يبعثون معه بمعلم لهم
الذي
يقلد
يبعثون
ويأمرون الذي يبعثون معه بمعلم لهم يقلدها في ذلك اليوم، فلا يزالون محرمين حتى يحل الناس الحديث. وقال سعيد بن منصور حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محدث عن عائشة فقيل لها إن زيادا إذا بعث بالهدي أمسك عما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه، فقالت عائشة أو أوله كعبة يطوف بها؟ قال حدثنا يعقوب قال حدثنا هشام عن أبيه قال بلغ عائشة أن زيادا بعث بالهدي وتجرد، فقالت إن كنت لأفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبعث بها وهو مقيم عندنا ما يجتنب شيئا. وروى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن محمد بن أمية تيمية عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى رجلا متجردا بالعراق وسأل عنه فقال إنه أمر بهديه أن يقلد، قال ربيعة فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك فقال بدعة ورب الكعبة. ورواه ابن أبي شيبة عن الثقفي عن يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم أن ربيعة أخبره أنه رأى ابن عباس وهو أمير على البصرة في زمن علي متجردا على منبر البصرة فذكره، فعرف بهذا اسم المبهم في رواية مالك. قال ابن التين خالف ابن عباس في هذا جميع الفقهاء، واحتجت عائشة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما رواته في ذلك يجب أن يشار إليه، ولعل ابن عباس رجع عنه وانتهى، وفيه قصور شديد، فإن ابن عباس لم ينفرد بذلك بل ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة. منه ابن عمر رواه ابن أبي شيبة عن ابن علية عن أيوب بن منذر من طريق ابن جريج كلاهما عن نافع عن ابن عمر كان إذا بعث بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم إلا أنه لا يلبي. ومنهم قيس بن سعد بن عبادة أخرج من سعيد بن منصور من طريق سعيد بن المسيب عنه نحو ذلك، وروى ابن أبي شيبة من طريق محمد بن علي بن الحسين عن عمر وعلي أنهما قال في الرجل يرسل ببدنته إنه يمسك عما يمسك عنه المحرم، وهذا منقطع. وقال ابن منذر قال عمر وعلي وقيس بن سعد وابن عمر وابن عباس والنخعي وعطاء بن سيرين وآخرون من أرسل الهدي وأقام حرم عليه ما يحرم على المحرم. وقال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون لا يصير بذلك محرما، وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار. سبحان الله. من حجة الأولين ما رواه الطحاوي وغيره من طريق عبد الملك بن جابر عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه، فقال إني أمرت ببدن التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا، فلبست قميصي ونسيته فلم أكن ليخرج قميصي من رأسي الحديث. وهذا لا حجة فيه لضعف إسنادي، إلا أن نسبة ابن عباس إلى التفرد بذلك خطأ. وقد ذهب سعيد بن المسيب إلى أنه لا يجتنب شيء مما يجتنب المحرم إلا الجماع لا يتجمع، رواه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح. نعم جاء عن الزهري ما يدل على أن الأمر استقر على خلاف ما قال ابن عباس. ففي نسخة أبي اليمان عن شعيب عنه وأخرجه البيهقي من طريقه قال أول من كشف العمى عن الناس وبين لهم السنة في ذلك عائشة، فذكر الحديث عن عروة وعمرة عنها قال فلما بلغ الناس قول عائشة أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس. وذهب جماعة من فقهاء الفتوى إلى أن من أراد النسخ صار بمجرد تقليده الهدي محرما، حكى ابن المنذر عن الثوري وأحمد وإسحاق. وقال أصحاب الرأي من ساق الهدي وأما البيت ثم قلد واجب عليه الإحرام، قال وقال الجمهور لا يصير بتقليد الهدي محرما ولا يجب عليه شيء. ونقل الخطابي عن أصحاب الرأي مثل قول ابن عباس وهو خطأ عليهم، فالطحاوي أعلم بهم منهم بهم منه، ولعل الخطابي ظن التسوية بين مسألتين. قوله بيدي هي رفع مجاز أن تكون أرادت أنها فتلت بأمرها، قوله مع أبي بفتح الهمزة وكسر الموحدة الخفيفة تريد بذلك أباها أبو بكر الصديق. واستفيد من ذلك وقت البعث وأنه كان في سنة 90 عام حج أبو بكر من الناس. قال ابن التين أرادت عائشة بذلك علما بجميع القصة، ويحتمل أن تريد أنه آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حج في العام الذي يليه حجة الوداع، لئلا يظن ظان أن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ، فأرادت إزالة هذا اللبس وأكملت ذلك بقولها فلم يحرم عليه شيء كان له حلا حتى نحر الهدي، أي انقضى أمره ولم يحرم، وترك إحرامه بعد ذلك أحرى وأولى، لأنه إذا انتفى في وقت الشبهة فلأن ينتفي عند انتفاء الشبهة أولى. وحاصل اعتراض عائشة على ابن عباس أنه ذهب إلى ما أفتى به قياسا للتولية في أمر الهدي على المباشرة له، فبينت عائشة أن هذا القياس لا اعتبار له في مقابلة هذه السنة الظاهرة. في الحديث من الفوائد تناول كبير الشيء بنفسه وإن كان له من يكفيه إذا كان مما يهتم به، ولا سيما ما كان من إقامة الشرائع وأمور الديانة. وفي تعقب بعض العلماء على بعض ورد الاجتهاد بالنص وأن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم التأسي به حتى تثبت الخصوصية. قال رحمه الله تعالى: باب تقليد الغنم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل قلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور بن معتمر وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم ينكث حلالا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعني القلائد قبل أن يحرم. قوله: باب تقليد الغنم. قال ابن المنذر: أنكر مالك من أصحاب الرأي تقليدها هذا غيره، وكأنهم لم يبلغوا من حديث، ولم نجد لهم حجة إلا قول بعضهم إنها تضعف عن التقليد، وهي حجة ضعيفة، لأن المقصود من تقليد العلامة، وقد اتفقوا على أنها لا تشعر لأنها تضعف عنه فتقلد بما لا يضعفها. والحنفية في الأصل يقولون ليست الغنم من الهدي، فالحديث حجة عليه من جهة أخرى. وقال ابن عبد البر: احتج من لم يرى إهداء الغنم بأنه صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة ولم يهدي فيها غنما انتهى، وما أدري ما وجه الحجة منه، لأن حديث الباب دال على أنه أرسل بها وأقام، كان ذلك قبل حاجته قطعا، فلا تعارض بين الفعل والترك، لأن مجرد الترك لا يدل على نسخ الجواز. ثم من الذي صرح من الصحابة بأنه لم يكن فيه هدايا وفي حاجته غنم حتى يسوغ الاحتجاج بذلك؟ ثم ساق ابن المنذر من طريق عطاء وعبيد الله بن أبي يزيد وأبي جعفر محمد بن علي وغيرهم قالوا: رأينا الغنم تقدم مقللة
الكلام
ولكن
هنا بيذهب إلى أنه إذا لم يحكى القول فليس معناه النفي. يقول: ثم من الذي صرح من الصحابة بأنه لم يكن في هداياه في حجته غنم؟ لأن الذي نقل أنه صلى الله عليه وسلم أهدى 63 بدنة، فجمع كل ما أهداه، ولو كان شيء آخر لذكروه. لكن كأنه يعني من باب جمع الأدلة على القول يعني.
ربما كانت ذكرت الإبل لأهميتها يعني أو لعظمها مثلا، ولم يذكروا الغنم لأنها
هي
كانت
كلها هدي، كلها هدي، بدليل أنهم أجازوا أن يستقل الهدي بال يستقل الغنم بالهدي.
نعم. قال: والمراد بذلك الرد على من ادعى الإجماع على ترك إهداء الغنم وتقليدها، وأعل بعض المخالفين حديث الباب بأن الأسود تفرد عن عائشة بتقليد الغنم دون بقية الرواة عنها من أهل بيتها وغيرهم. قال المنذري وغيره: وليست هذه بعلة، لأنه حافظ ثقة لا يضره التفرد. قول حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد، وإنما ألطف البخاري بطريقه طريق أبي نعيم، مع أن طريق أبي نعيم عنده أعلى درجة لتصريح الأعمش بالتحديث عن إبراهيم في رواية عبد الواحد، مع أن في رواية عبد الواحد زيادة التقليد وزيادة إقامته في أهل حلالا. ثم أردفه في رواية منصور عن إبراهيم استظهارا لرواية عبد الواحد لما في حفظ عبد الواحد عندهم، وإن كان هو عنده حجة. وأما إرداف برواية مسلوق مع أنه لا تصريح فيها بكون القلائد للغنم، فلأن لفظ الهدي أعم من أن يكون لغنم أو لغير أو غيرها لغنم أو غيرها، فالغنم فرد من أفراد ما يهدى، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أهدى الإبل وأهدى البقر، فمن ادعى اختصاص الإبل بالتقليد فعليه البيان. وعامر في طريق مسروق والشعبي وزكريا الراوي عنه وابن ابي زائده قد ذكرت في الباب الذي قبله، وانه اخرج طريق مسروق من وجه اخر عن الشعبي مطولا. قال: باب القلائد من العهن. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا معاون عن القاسم عن ام المؤمنين رضي الله عنها قالت: فتلت قلائدها من عهن كان عندي. فتلت قلائدها من عهن كان عندي. قوله: باب القلائد من العهن بكسر المهمله وسكون الهاء اي الصوف، وقيل هو المصبوغ منه وقيل هو الاحمر خاصه. قوله عن ام المؤمنين عن هي عائشه بيانه ويحيى بن يحيى بن حكيم عن معاذ اخرجه ابن معين في المستخرج، وكذا وقع تسميته عند الاسماعيلي من وجه اخر عن ابن عون. قوله: فتلت قلائدها اي الهدايا، وفي روايه يحيى المذكور انا فتلت تلك القلائد للمسلم من وجه اخر عن ابن عون مثله وزاد، فاصبح فينا حلالا ياتي ما ياتي الحلال من اهله. وفي رد على من كره القلائد من الاوبار واختار ان تكون من نبات الارض، وهو منقول عن ربيعه ومالك، وقال ابن تين لعله اراد انه الاولى مع القول بجواز كونها من الصوف، والله اعلم. قال: باب تقليد النعل. حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمه عن ابي هريره رضي الله ابو هريره رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه قال اركبها، قال انها بدنه، قال اركبها، قال فقد رايته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. تابعه محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا علي بن مبارك عن يحيى عن كامل عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول باب تقليد النعل، يحتمل ان يريد الجنس ويحتمل ان يريد الوحده اي النعل الواحده، فيكون فيه اشاره الى من اشترط نعلين، وهو قول الثوري، وقال غيره تجزئ الواحدة، وقال آخرون لا تتعين النعل بل كل من قام مقامها أجزأ حتى أذن الإداوة. ثم قيل الحكمة في تقليد النعل أن فيه إشارة إلى السفر والجد فيه، فعلى هذا يتعين والله أعلم. وقال ابن منير في الحاشية الحكمة فيه أن العرب تعتد النعل مركوبة لكونها تقي عن صاحبها وتحمل عنه وعر الطريق، وعر الطريق، وقد كان بعض الشعراء عنها بالناقة، فكأن الذي أهدى خرج عن مركوبه لله تعالى حيوانا وغيره، كما خرج حين أحرم عن ملبوسه، كما خرج حين أحرم عن ملبوسه. ومن ثم استحب تقليل نعلين لا واحدة، وهذا هو الأصل في نذر المشي حافيا إلى مكة. قول حدثنا محمد
وكانت تخرج من البلاد، ولذلك نجد يعني إلى عهد قريب آباءنا الفلاحين كانوا يضعون النعال في رقاب الجاموس والبقر ونحو هذا، يعني من باب التيمن، يعني
نعم
لا أدري من الذي أفتاهم بأن هذا من باب يعني نظر إلى الجانب الأسود في المسألة وقال ده من باب دفع الحسد وكذا، وما عادوا يفعلونه. وأيضا لما لم يكن هدي يعني سكتوا عنه.
نعم قوله حدثنا محمد بن كذا الاكثر غير منسوب، ولابن السكن محمد بن سلام، ولابي ذر هو محمد بن سلام، محمد هو ابن سلام. ورجح ابو علي الجياني انه محمد بن مثنى، لان المصنف روى عن محمد بن مثنى عن عبد الاعلى حديثا غير هذا سياتي قريبا، وايده غيره بان الاسماعيلي وابا نعيم اخرجاه في مستخرجيهما من روايه محمد بن مثنى، وليس ذلك بلازم، والعمده على من قال ابن السكن فانه حافظ. قوله عن عكرمه هو مولى ابن عباس، واما عكرمه بن عمار فتلميذ يحيى بن ابي كثير لا شيخه، وقد تقدم الكلام على حديث الباب قبل 9 أبواب. قوله تابعه محمد بن بشار إلى آخره، المتابع بالفتح هنا هو معمر، والمتابع بالكسر ظاهر السياق أنه محمد بن بشار، وفي التحقيق علي بن المبارك، وإنما احتاج معمر عنده إلى المتابعة، لأن في رواية البصريين عنه مقالا لكونه حدثهم بالبصرة من حفظه، وهذا من رواية البصريين، فلم تقع لي رواية محمد بن بشار موصولة. قد أخرجه الإسماعيلي من طريق وكيع عن علي بن مبارك متابعة عثمان بن عمرو، قال إن حسين المعلم رواه عن يحيى بن كثير أيضا. قال باب الجلال للبدن، وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشك من الجلال الى موضع السلام، واذا نحرها نزع جلالها مقابة ان يفسدها الدم ثم يتصدق بها. قال حدثنا قبيس، قال حدثنا سفيان عن ابن منجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. قوله باب الجلال للبدن كسر الجيم وتخفيف اللام، جمع جل بضم الجيم، وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء نحوه. قوله وكان ابن عمر لا يشك من الجلال الى موضع السنام، فاذا نحرها نزع جلالها مخافه ان يفسدها الدم ثم يتصدق بها. هذا التعليق وصل بعضه مالك في الموطأ عن نافع ان عبد الله بن عمر كان لا يشك جلال بدنه، وعن نافع ان ابن عمر كان يجلل بدنه القباطيه والحلل ثم يبعث بها الى الكعبه تكسوها اياها. وعن مالك انه سال عبد الله بن دينار ما كان ابن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبه هذه الكسوه، قال كان يتصدق بها. وقال البيهقي بعد ان خرج من طريق يحيى بن بكير عن مالك زاد فيه غيره عن مالك الا موضع السنام الى اخر الاثر المذكور. قال المهلب ليس التصدق بجلال البدن فرضا، وانما صنع ذلك ابن عمر لانه اراد الا يرجع في شيء اهل به لله ولا في شيء اضيف اليه، انتهى. وفائده شق الجل من موضع السنام ليظهر الاشعار لئلا يستر ما تحتها. وراى عبد المنذر من طريق مسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر كان يجلل بدنه الاماط والبرود والحبر حتى يخرج من المدينه ثم ينزعها فيطويها حتى يكون يوم عرفه فيلبسها إياها حتى ينحرها ثم يتصدق بها. قال نافع وربما نفعها إلى بني شيبة. وأورد مصنف حديث علي في التصدق بجلال البدن مختصرة، وسيأتي كلام عليه مستوفى بعد 7 أبواب إن شاء الله تعالى. تنبيه ما في هذه الأحاديث من استحباب التقليد والإشعار وغير ذلك يقتضي أن إظهار التقرب بالهدي أفضل من إخفائه، والمقرر أن إخفاء العمل الصالح غير الفرض أفضل من إظهاره. فإما أن يقال إن أفعال الحج مبنية على الظهور كالإحرام والطواف والوقوف، فكان الإشعار والتقليد كذلك، فيقص الحج من عموم الإخفاء. وإما أن يقال لا يلزم من التقليد والإشعار إظهار العمل الصالح، لأن الذي يهديها يمكنه أن يبعثها مع من يقلدها ويشعرها ولا يقول إنها لفلان فتحصل سنة التقليد مع كتمان العمل. وأبعد من استدل بذلك على أن العمل إذا شرع فيه صار فرضا، وإما أن يقال إن التقليد جعل علما لكونها هديا حتى لا يطمع صاحبها في الرجوع فيها. قال بقى
وأظن الله أعلم يعني إن المسألة تتعلق بشيئين آخرين. الشيء الأول هو أن هذه شعائر،
نعم
فأفراد الحج تلحق بالحج، والحج شعيرة وأعمال شعائر.
نعم
والشيء الآخر إنه مشعر وإنه مقلد، ففي كل الأحوال هو إيه؟ هو معلوم. ما في هذا الحديث من استحباب التقليد والأشعار، ومجلل وفي وسط الحجيج وفي الأماكن، كما يقول هو هنا إنه كان إيه يرفع الجلال، ثم إذا كان يوم عرفة ألبسها الجلال مرة أخرى. كل هذا يعني يبعد فيه الله. وبعدين من يتتبع الشرع يجد أن أغلب الأعمال ظاهرة وليست خفية.
نعم، ولم يرد الإخفاء تقريبا إلا في الصدقة يعني.
لا، الإخفاء في أعمال كثيرة، ولكن المقصود منه إخفاء يعني فيما يخشى الإنسان من الإعلان به على نفسه. وأما هو لمجموع الناس من المسلمين وغير المسلمين هو خير. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء ألف هو خير لكم. له هو.
نعم، جزاكم الله خيرا سيدي.
آمين يا رب، جزاكم الله خير.
أيوة.
شيخ محمد الباز،
نعم سيدنا، حياكم الله.
تفضل سيدي. آمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتاب فتح الباري وشرح صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدوك. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذا أصنع كما صنع أشهدكم أني أوجبت عمرة. حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة؟ إلا واحد أشهدكم أني قد جمعت حجة مع عمرة، وأهدى هديا مقلدا اشتراه حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفا، ولم يزد على ذلك، ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر ورأى أنه قد قضى طوافه الحج والعمرة بطوافه الأول، ثم قال: كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قوله باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها. تقدم قبل 8 أبواب من اشترى الهدي من الطريق، وورد فيه حديث ابن عمر هذا من وجه آخر، وإنما زادت هذه الترجمة التقليد، وقد تقدم القول فيه مستوفا في باب من قلد القلائد بيده، وحديث ابن عمر يأتي الكلام عليه مستوفا في أبواب المحصر إن شاء الله تعالى. لكن قوله في هذه الرواية عام حجة الحرورية في رواية الكشميهني حج الحرورية في عهد ابن الزبير حج الحرورية في عهد ابن الزبير نعم وفي رواية الكشميهني حج الحرورية في عهد ابن الزبير مغاير لقوله في باب طواف القارن من رواية الليث عن نافع عام نزول الحجاج ابن الزبير، لأن حجة الحرورية كانت في السنة التي مات فيها يزيد بن معاوية سنة 64، وذلك قبل أن يتسمى ابن الزبير بالخلافة. ونزول الحجاج بن الزبير كان في سنة 73، وذلك في آخر أيام ابن الزبير، فإما أن يحمل على أن الراوي أطلق على الحجاج وأتباعه حرورية لجمع ما بينهم من الخروج على أئمة الحق، وإما أن يحمل على تعدد القصة، وقد ظهر من رواية أيوب عن نافع أن القائل لابن عمر الكلام المذكور هو ولده عبيد الله كما تقدم في باب من اشترى الهدي من الطريق. وسيأتي في أول الإحصار مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير امرهن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمره بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشه رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعده لا نرى الا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرته للقاسم، فقال: أتتك بالحديث على وجهه؟ نعم، فذكرته للقاسم فقال: أتتك بالحديث على وجهه. قوله: باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير أمرهن. أما التعبير بالذبح مع أن حديث الباب بلفظ النحر فإشارة إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الذبح، وسأتي بعد 7 أبواب من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد. ونحر البقر جائز عند العلماء، إلا أن الذبح مستحب عندهم لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وخالف الحسن بن صالح فاستحب نحرها. وأما قوله من غير أمرهن فأخذه من استفهام عائشة عن اللحم
وما
لما
الحكم
دخل به
له؟
عليها.
قل: ونحر البقر جائز عند العلماء إلا أن الذبح مستحب عندهم لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فيقول يعني إنه جائز النحر وجائز الذبح، إلا أن الذبح مستحب. ثم قال: وخالف الحسن بن صالح فاستحب نحرها. العكس يعني، استحب النحر والعلماء استحبوا الذبح. نعم
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 نعم صلى الله عليه.
نعم
وأما قوله من غير أمرهن فأخذه من استفهام عائشة عن اللحم لما دخل به عليها، ولو كان ذبحه بعلمها لم تحتج إلى الاستفهام، لكن ليس ذلك دافعا للاحتمال، فيجوز أن يكون علمها بذلك تقدم بأن يكون استأذنهن في ذلك، لكن لما أدخل اللحم عليها احتمل عندها أن يكون هو الذي وقع الاستئذان فيه وأن يكون غير ذلك فاستفهمت عنه لذلك. قوله عن عمرة في رواية سليمان المذكورة: حدثتني عمرة. قوله: لا نرى بضم النون، أي لا نظن، أي لا نظن. وقوله: إلا الحج، تقدم القول فيه في الكلام على باب التمتع والإفراد والقران. وقوله: فدخل علينا بضم الدال على البناء المجهول. قوله: بلحم بقر، قال ابن بطال: أخذ بظاهره جماعة فأجازوا الاشتراك في الهدي والأضحية، ولا حجة فيه، لأنه يحتمل أن يكون عن كل واحدة بقرة. وأما رواية يونس عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن أزواجه بقرة واحدة، فقد قال إسماعيل القاضي: تفرد يونس بذلك وقد خالفه غيره، انتهى. ورواية يونس أخرجها النسائي وأبو داود وغيرهما، ويونس ثقة حافظ، وقد تابعه معمر عند النسائي أيضا، ولفظه أصرح من لفظ يونس. قال: ما ذبح عن آل محمد في حجة الوداع إلا بقرة. وروى النسائي أيضا من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن. صححه الحاكم وهو شاهد قوي لرواية الزهري. وأما ما رواه عمار الدهني عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: ذبح عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حججنا بقرة بقرة. أخرجه النسائي أيضا، فهو شاذ مخالف لما تقدم. وقد رواه المصنف في الأضاحي ومسلم أيضا من طريق ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. ولم يذكر ما زاده عمار الدهني. وأخرجه مسلم أيضا من طريق عبد العزيز الماجشون عن عبد الرحمن لكن بلفظ: أهدى بدل ضحى. والظاهر أن التصرف من الرواة، لأنه ثبت في الحديث ذكر النحر فحمله بعضهم على الأضحية، فإن رواية أبي هريرة صريحة في أن ذلك كان عمن اعتمر من نسائه، فقويت رواية من رواه بلفظ أهدى، وتبين أنه هدي التمتع فليس فيه حجة على مالك في قوله: لا ضحايا على أهل منى، وتبين توجيه الاستدلال به على جواز الاشتراك في الهدي والأضحية والله أعلم، واستدل به على أن الإنسان قد يلحقه من عمل غيره ما عمله عنه بغير أمره ولا علمه، وتعقب باحتمال الاستئذان كما تقدم في الكلام على الترجمة، وفيه جواز الأكل من الهدي والأضحية، وسيأتي نقل الخلاف فيه بعد 7 أبواب. قوله: قال يحيى: هو ابن سعيد الأنصاري بالإسناد المذكور كله إليه. قوله: فذكرته للقاسم، يعني ابن محمد بن أبي بكر الصديق. قوله: فقال أتتك بالحديث على وجهه، أي ساقته لك سياقا لم تختصر منه شيئا، وكأنه يشير بذلك لرواياته وهو عن عائشة، فإنها مختصرة كما تقدمت الإشارة إليه في هذا الباب. قال: باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنن. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع خالد بن الحارث قال: حدثنا قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر. قال عبيد الله: منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج. نعم
حتى يدخل به منحره.
نعم أحسن الله عليكم. حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك. قال رحمه الله تعالى: قوله باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنن. قال ابن التين: منحر النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة الأولى التي تلي المسجد. انتهى. وكأنه أخذه من أثر أخرجه الفاكهي من طريق ابن جريج عن طاووس قال: كان منزل النبي صلى الله عليه وسلم بمنن عن يسار المصلى. قال: وقال غير طاووس من أشياخنا مثله. وزاد: وأمر بنسائه أن ينزلن جنب الدار بمنن، وأمر الأنصار أن ينزلوا الشعب وراء الدار. قلت: والشعب هو عند الجمرة المذكورة. قال ابن التين: وللنحر فيه فضيلة على غيره لقوله صلى الله عليه وسلم: هذا المنحر وكل من المنحر. انتهى. والحديث المذكور أخرجه مسلم من حديث جابر ولفظه: نحرت هنا نحرتها هنا ومن كلها منحر، فانحروا في رحالكم. وهذا ظاهره أن نحره صلى الله عليه وسلم بذلك المكان وقع عن اتفاق لا لشيء يتعلق بالنسك، ولكن ابن عمر كان شديد الاتباع. وقد روى عمر بن شبت في كتابه عن طريق ابن جريج عن عطاء قال: كان ابن عمر لا ينحر إلا بمنن. وحكى ابن بطال قول مالك في النحر بمنن للحاج والنحر بمكة للمعتمر.
يعني يمكن
وأطال
أن
في
نقول في مثل هذا إنه وإن وقع عن اتفاق يعني من النبي صلى الله عليه وسلم دون قصد، إلا أنه المكان الذي قدر الله عز وجل أن يقع فيه نحر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له مزية من هذه الناحية يعني.
نعم
ثم بفعله فيه بعد ذلك، إنه وقع فيه بالفعل، فإن كان الاتفاق قبلها يعني إما هنا أو هنا ووقتها، لكن لما ذبح فيه صارت له مزية.
نعم وقد روى عمر بن شبت في كتابه من طريق ابن جريج عن عطاء قال: كان ابن عمر لا ينحر إلا بمنن. وحكى ابن بطال قول مالك في النحر بمنن للحاج والنحر بمكة للمعتمر. وأطال في تقرير ذلك وترجيحه، ولا خلاف في الجواز وإن اختلف في الأفضل. قوله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم هو المعروف بن راهوية، وكذلك أخرجه في مسنده، وأخرجه من طريقه أبو نعيم. قوله: قال عبيد الله أي ابن عمر بالإسناد المذكور. والمعنى أن مراد نافع بإطلاق المنحر منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى المصنف هذا الحديث في الأضاحي أوضح من هذا ولفظه. حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا خالد بن الحارث فذكر الحديث. قال عبيد الله يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أردف المصنف هنا بطريق موسى بن عقبة عن نافع المصرحة بإضافة المنحر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الخبر. وأفادت رواية موسى زيادة وقت بعث الهدي إلى المنحر وأنها من آخر الليل. قوله: مع حجاج بضم المهملة جمع حاج، وقوله فيهم الحر والمملوك معناه أنه لا يشترط بعث الهدي مع الأحرار دون الأرقاء. وسأتي في الأضاحي من طريق كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى، وهذا محمول على الأضحية بالمدينة. قال رحمه الله تعالى: باب من نحر هديه بيده. قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وذكر الحديث. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين مختصرا. مختصرا نعم
نعم، يعني ينبه بذلك البخاري على أنه مختصر.
نعم أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى: قوله باب من نحر هديه بيده. أورد فيه حديث أنس مختصرا، وفيه نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن. وسيأتي بعد باب واحد بتمامه بالإسناد الذي ساقه هنا، سواء وليست هذه الترجمة وحديثها عند أكثر الرواة، بل ثبتت لأبي ذر عن المستملي وحده، وفي نسخة الصغاني بعد الترجمة ما نصه حديث سهل بن بكار عن وهيب فاكتفى بالإشارة. قال رحمه الله تعالى: باب نحر الإبل مقيدة. قال: حدثنا عبد الله بن مستمع
في
قال
هذا
حدثنا.
الموضوع لا أدري، لم يعتني الشيخ بذكر المخالفات بين هذه النسخة يعني وبين نسخة سلفية، يعني مثلا في يشترط بعث الهدي، لا يشترط بعث الهدي مع الأحرار دون العبيد، حضرتك قلت الأرقاء، كذلك نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدنات عندي بالألف والتاء.
نعم.
نعم
صلى الله عليه وسلم.
نعم
قال رحمه الله تعالى: باب نحر الإبل مقيدة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال: ابعثها قياما مقيدة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال شعبة عن يونس: أخبرني زياد. قوله: باب نحر الإبل مقيدة. أورد فيه حديث ابن عمر وهو مطابق لما ترجم له. قوله: عن يونس هو ابن عبيد، وفي رواية الإسماعيلي من طريق محمد بن عبد الأعلى عن يزيد بن زريع قال: أخبرنا يونس، والإسناد سوى الصحابي كلهم بصريون. قوله: عن زياد بن جبير بجيم موحدة مصغر، بصري تابعي ثقة، ليس له في الصحيحين سوى هذا الحديث وحديث آخر أخرجه المصنف في النذر بهذا الإسناد، وأخرجه في الصوم بإسناد آخر إلى يونس بن عبيد. وقد سبق في أوائل الحج حديث غير هذا من طريق زيد بن جبير عن ابن عمر، وهو غير زياد بن جبير هذا، وليس أخا له أيضا، لأن زيدا طائي كوفي وزيادا ثقفي بصري، لكنهما اشتركا في الثقة وفي الرواية عن ابن عمر. قوله: أتى على رجل لم أقف على اسمه. قوله: قد أناخ بدنته ينحرها، زاد أحمد عن إسماعيل بن علية عن يونس لينحرها بمنن. قوله: بعثها أي أثرها، يقال: بعثت الناقة أثرتها. وقوله: قياما أي عن قيام، وقياما مصدر بمعنى قائمة، وهي قائمة وهي حال مقدرة. أو قوله: بعثها أي أقمها، أو العامل محذوف تقديره انحرها، وقد وقع في رواية عند الإسماعيلي انحرها قائمة. قوله: مقيدة أي معقولة الرجل، قائمة على ما بقي من قوائمها. ولأبي داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها. وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم أخبرنا، قال: أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال: رأيت ابن عمر ينحر بدنته وهي معقولة إحدى يديها. قوله: سنة محمد بنصب سنة بعامل مضمر كالاختصاص أو التقدير متبعا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: ويجوز الرفع، ويدل عليه رواية الحربي في المناسك باللفظ. فقال له: انحرها قائمة، فإنها سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا
لكن
الحديث
ما أدري
استحباب.
لماذا يعني آثر أن يستدل بهذا ولم يذكر مثلا الآية صوافة، فهذا معناها، هذا معناها أنها معقولة الرجل قائمة على ما بقي من قوائمها.
وفي هذا الحديث استحباب نحر الإبل على الصفة المذكورة
قد
وعن
يقال
الحد.
مثلا إن القرآن مجمل والسنة مفصلة، فيكون أو القرآن بيانه وشرحه في السنة ونحو هذا يعني، فدله على نهاية الأمر في الحكم، لكن نفس المعنى موجود في القرآن أقصد يعني.
وفي هذا الحديث استحباب نحر الإبل على الصفة المذكورة وعن الحنفية: يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة. وفيه تعليم الجاهلي وعدم السكوت على مخالفة السنة وإن كان مباحا. وفيه أن قول الصحابي من السنة كذا مرفوع عند الشيخين لاحتجاجهما بهذا الحديث في صحيحيهما. قوله: وقال شعبة عن يونس أخبرني زياد، هذا التعليق أخرجه إسحاق بن
وهذا
ربيعة في
الكلام من
مسنده.
الحافظ رحمه الله، وفيه تعليم الجاهل وعدم السكوت على مخالفة السنة، هذا خلاف ما يعني يشيع كثيرا من الكلام على أنه لا ينكر إلا في ما خالف الإجماع، وأن المسألة في ذلك لا فيها تفصيل كبير. ومر معنا مسائل كثيرة فيها هذه، مواضع كثيرة يمكن الاستدلال بها في الإنكار في ترك سنة، الإنكار في ترك الأولى ونحو هذا. نعم.
نعم، أحسن الله عليك.
نعم.
قوله: قال شعبة عن يونس: أخبرني زياد هذا التعليق، وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده. قال: أخبرنا النضر بن شميل قال: حدثنا شعبة عن يونس قال: سمعت زياد بن جبير يقول: انتهيت مع ابن عمر فإذا رجل قد أضجع بدنته وهو يريد أن ينحرها، فقال: قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد نسب مغلطاي ومن تبعه تعليق شعبة المذكورة لتخريج إبراهيم الحربي عن عمرو بن مرزوق عن شعبة، فراجعته فوجدته فيه عن يونس عن زياد بالعنعنة، وليس في ذلك وفاء بمقصود البخاري، فإنه أخرج طريق شعبة لبيان عفوا فإنه أخرج طريق شعبة لبيان سماع يونس له من زياد، وكذا أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة بالعنعنة. قال رحمه الله تعالى: باب نحر البدن قائمة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صواف قياما. قال: حدثنا سهل بن بكر قال: حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا. فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين. وعن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله عنه: ثم بات حتى أصبح، فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحجة. قوله: باب نحر البدن قائمة. في رواية القشميهني قياما. قوله: وقال ابن عمر سنة محمد، يشير إلى حديثه في الباب الذي قبله. قوله: وقال ابن عباس صوافا قياما، وهكذا ذكره سفيان بن عيينة في تفسيره عن عبيد الله بن أبي يزيد عنه في تفسير قوله تعالى: اذكروا اسم الله عليها صواف، قال قياما. أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة، وأخرجه عبد بن حميد عن أبي نعيم عنه. وقال: صواف بالتشديد جمع صافة، أي مصطفة في قيامها. وقع في مستدرك الحاكم من وجه آخر عن ابن عباس في قوله تعالى: صوافنا، أي قياما على 3 قوائم معقولة، وهي قراءة ابن مسعود صوافنا بكسر الفاء بعدها نون جمع صافنة، وهي التي رفعت إحدى يديها بالعقل لئلا تضطرب. قوله: حدثنا سهل بن بكار، الإسناد إلى آخره بصريون. قوله: فبات بها فلما أصبح، في رواية الكشميهني: فبات بها حتى أصبح. وقد تقدم الكلام عليه في أوائل الحج، والمراد منه هنا قوله: ونحر بيده 7 بدن قياما، كذا في رواية أبي ذر وفي رواية كريمة وغيرها 7 بدن، فقيل في توجيهها أراد أبعرة، فلذا ألحق بها الهاء. والجمع بينه وبين ما قبله واضح، وسيأتي بيان ما نحره وعدده في حديث علي إن شاء الله تعالى قريبا، ويأتي الكلام على حديث التضحية بالكبشين في كتاب الأضاحي. قوله: في الطريق الثانية وعن أيوب عن رجل عن أنس، المراد به بيان اختلاف إسماعيل بن علية ووهيب على أيوب فيه، فساقه وهيب عنه بإسناد واحد، وفصل إسماعيل بعضه فقال: عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس، وقال في بعضه: عن أيوب عن رجل عن أنس. قال الداودي: لو كان كله عند أيوب عن أبي قلابة ما أبهمه. وقال ابن التين: يحتمل أن يكون إسماعيل شك فيه أو نسيه، ووهيب ثقة، فقد جزم بأن جميع الحديث عنه. وقد تقدم الكلام على شيء من هذا في باب التسبيح والتحميد في أوائل الحج. تنبيه: حكى ابن بطال عن المهلب أنه وقع عنده هنا: فلما أهل لنا بهما جميعا، قال معناه: أمر من أهل بالقران، لأنه هو كان مفردا، فمعنى أهل لنا أي أباح لنا الإهلال، فكان ذلك أمرا وتعليما لهم كيف يهلون، وإلا فما معنى لنا في هذا الموضع. انتهى. ولم أقف في شيء من الروايات التي اتصلت لنا في هذا الحديث ولا في غيره على ما ذكر، وإنما الذي في أصولنا: فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا. ولعله وقع في نسخته، فلما علا على البيداء هل وفي أخرى لبى، فكتبت لبى بألف فصارت صورتها لنا بنون خفيفة، وجمع بينها وبين الرواية الأخرى فصارت أهل لنا، ولا وجود لذلك في شيء من الطرق. قال رحمه الله تعالى: باب لا يعطي الجزار من ال... لا يعطى نعم باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا. قال: حدثنا محمد بن قام باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا. قال محمد قال اخبرنا سفيان قال اخبرني مجاهد
عندي محمد عندي أن بسم الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
استقام الآن؟
نعم سنة.
طيب، لو نبدأ من أول
نعم.
من أول الباب. باب لا يعطي الجزار أو لا يعطى الجزار. نعم،
نعم. السلام عليكم.
آمين جميعا.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا. قال: حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال اخبرني ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فامرني فقسمت لحومها، ثم امرني فقسمت جلالها وجلودها. قال سفيان: وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على البدن ولا اعطي عليها شيئا في جزارتها. قوله: باب لا يعطى الجزار من هدي شيئا. فاعل يعطي محذوف اي ولي، الجزار منصوب
هذه يعني مشكلة في التليجرام؟
نعم يا سيدنا.
نعم، الله المستعان. ماشي إن شاء الله. قوله باب،
نعم.
أول الشرط.
قوله: باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئا. فاعل يعطي محذوف أي صاحب الهدي، والجزار منصوب على المفعولية وروي بفتح الطاء، والجزار بالرفع. قوله: أخبرنا سفيان هو الثوري. قوله: عن عبد الرحمن سأتي في الباب الذي بعده التصريح بالإخبار بين مجاهد وعبد الرحمن وبين عبد الرحمن وعلي. نعم. قوله: وقال سفيان هو المذكور بالإسناد المذكور وليس معلقا، وقد وصله النسائي. قال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي، حدثنا سفيان قال: حدثنا سفيان، وعبد الكريم المذكور هو الجزري كما في الرواية التي في الباب بعده. قوله: فقمت على البدن أي التي أرصدها للهدي، وفي الرواية الأخرى أن أقوم على البدن أي عند نحرها للاحتفاظ بها، ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك أي على مصالحها في علفها ورعيها وسقيها وغير ذلك. ولم يقع في هذه الرواية عدد البدن، لكن وقع في الرواية الثالثة أنها 100 بدنة. وأبي داود من طريق ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: نحر النبي صلى الله عليه وسلم 30 بدنة وأمرني فنحرت سائرها. وأصح منه ما وقع عند مسلم في حديث جابر الطويل، فإن فيه: ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر 63 بدنة، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشبع. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نعم أسمع. ما غدر هذا أشهر ما سمعت.
حرت ما غبر. نعم. ثم أعطى عليا، ثم انصرف النبي صلى
أيضا
الله عليه وسلم إلى المنحر. نعم. فنحر 63 بدنة، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. فعرف بذلك أن البدن كانت 100 بدنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر منها 63، ونحر علي الباقي. والجمع بينه وبين رواية ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم نحر 30، ثم أمر علي أن ننحر فنحر 37 مثلا، ثم نحر النبي صلى الله عليه وسلم 33. فإن ساغ هذا الجمع، وإلا فما في الصحيح أصح. قوله: ولا أعطي عليها، ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها. وكذا قوله في الرواية التي في الباب بعده: ولا يعطي في جزارتها شيئا، ظاهرهما أن ألا يعطي الجزار شيئا البتة. وليس ذلك المراد، بل المراد ألا يعطي الجزار منها شيئا كما وقع عند مسلم، وظاهره مع ذلك غير مراد. بل بين النسائي في روايته من طريق شعيب بن إسحاق عن ابن جريج أن المراد منع عطية الجزار من الهدي عوضا عن أجرته، ولفظه: ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. اختلف في الجزارة، فقال ابن التين: الجزارة بالكسر اسم للفعل، وبالضم اسم للسواقط. فعلى هذا فينبغي أن يقرأ بالكسر، وبه صحة الرواية. فإن صحت بالضم جاز أن يكون المراد لا يعطي من بعض الجزور أجرة الجزار. وقال ابن الجوزي وتابعه المحب الطبري: الجزارة بالضم اسم لما يعطى كالعمالة وزنا وزنا ومعنى. وقيل هو بالكسر كالحجامة والخياطة، وجوز غيره الفتح. وقال ابن الأثير: الجزارة بالضم كالعمالة، ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن أجرته، وأصلها أطراف البعير، الرأس واليدان والرجلان، سميت بذلك لأن الجزار كان يأخذها عن أجرته.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.